هائلة مضيئة من شموس هذا القرآن الكريم، ألا وهي شمس الإيمان. أرحب بك مرة أخرى فضيلة الدكتور، أهلا وسهلا بك. أستاذنا، حديثنا لكم اليوم بإذن الله حيكون حول شمس الإيمان.
نعم.
حول منارة الإيمان في القرآن الكريم. فأهلا وسهلا بك. أود أن أسأل، ما العلاقة ما بين الإيمان والإسلام؟ لأننا تكلمنا في حلقة سابقة عن الإسلام، ما العلاقة بين الإسلام والإيمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته غر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
آمين يا كريم.
بارك الله فيكم على هذا السؤال. بادئ ذي بدء، الإسلام منهج، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون. هذا التعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، والصانع هو الله عز وجل، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فلمجرد أن يخضع هذا الكائن الإنسان إلى منهج الله مطبقا فهو مسلم. فالإسلام خضوع لمنهج الله فقط بصرف النظر عن إيمانه بهذا المنهج أو عن عدم إيمانه. ولكن لا بد من حقيقة خطيرة، أن هذا المنهج منهج موضوعي. معنى موضوعي أن العلاقة بين أسباب المنهج والنتائج علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. كيف؟ أحيانا للبيت بابان، صاحب البيت أمر أولاده أن يستخدموا بابا واحدا، فإذا خالف أحد أولاده هذا التوجيه قد يعاقبه. لكن ما في علاقة علمية بين العقاب وبين الغلط. إنسان خرج من باب صنع للخروج، بس الأب وضع قضية من عنده أن هذا الباب لا تستعمله. فلما خالف الابن هذا التوجيه عاقبه الأب. نقول العلاقة بين الخطأ والعقوبة ليست علاقة علمية، بل هي علاقة وضعية. الأب وضع، أما حينما يضع الابن يده على المدفأة المشتعلة وتحترق هي علاقة علمية. بمعنى أن أي جهة في الأرض لو طبقت منهج الإسلام لقطفت ثماره في الدنيا.
جميل جميل.
والحقيقة المؤلمة أن إيجابيات الغرب هي إسلامية كلها.
جميل. سبحان
هم الله. بذكائهم وبحسهم على مصالحهم وعلى أرباحهم الطائلة طبقوا لا من باب العبادة بل من باب الذكاء الإسلام دون أن يشعروا.
جميل.
قطفوا نتائجه.
جميل. صحيح.
لذلك العمل الإسلامي يتفق مع العمل الذكي في في النتائج.
نعم.
ويختلف عنه في البواعث.
نعم.
مثلا لو جئنا بمدير مؤسسة يحمل أعلى شهادة في إدارة الأعمال.
نعم.
وصورنا كل حركاته وسكناته وقراراته وتوجيهاته. ثم جئنا بإنسان بأعلى درجة من الإيمان.
نعم.
سلمناه هذا المعمل، سوف نفاجأ نتائج واحدة.
نعم.
العمل الذكي يلتقي مع العمل الإيماني في النتائج.
نعم.
ويختلفان في البواعث.
في البواعث والدوافع
كبيرة جدا.
صحيح.
هذا يرضي خالق الأكوان،
هذا يبحث
يستحق أعلى درجة في الجنان، وهذا يرضي مصالحه يقطفها في الدنيا.
سبحان الله.
فلذلك إيجابيات الغرب من هذا القبيل. الإنسان أيام يختل توازنه حينما يرى أن الغرب في صمق، في إتقان بالعمل، في إيجابيات كثيرة. هذا من اختراع ذكائهم.
جميل.
فهو الحقيقة الإنسان يعيش إما بذكائه أو بإيمانه.
أو
إن عاش بذكائه قطف ثمار ذكائه في الدنيا، أما إذا عاش بإيمانه قطف الثمار في الدنيا والآخرة.
جميل.
هذا الفرق، أن يعرف الله ليقطف الثمار في الدنيا والآخرة.
جميل.
هي نقطة دقيقة جدا، النقطة هي لولاها لاختل توازن الإنسان إذا سافر إلى الغرب. هم لا يعبدون الله، غارقون في المعاصي والآثام، لكن حياة مريحة
مستقرة. نعم.
في عمل جاد،
في أمن،
تكافؤ فرص. هذا العمل الذكي يلتقي مع العمل العبادي في النتائج،
لأنه قانون من عند الله،
ويختلفان في البواعث. لذلك إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة.
يا لطيف.
والدنيا تصلح، كلام دقيق لابن تيمية، والدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم.
جميل جدا.
فالإسلام منهج، مجرد أن تخضع لهذا المنهج فأنت مسلم.
جميل.
بصرف النظر عن معرفتك بالله.
جميل.
وعن طلب رضوانه وعن تعلقك بالآخرة، دعك من كل هذه، أنت كائن متحرك، كسبت المال وفق منهج الله فأنت مسلم، أنفقته وفق منهج الله أنت مسلم، تزوجت امرأة شريفة فأنت مسلم.
نعم.
أنجبت أولادا أنت مسلم.
نعم.
ما دام الحركة وفق منهج الله فأنت مسلم.
أنت مسلم
بصرف النظر عن سعادتك أو عدم.
نعم.
سعادتك. أما يعني مثلا حينما يأتي إنسان يضع يده على مفتاح مكيف، يأتي الهواء البارد.
نعم.
يستمتع به تماما.
نعم.
لكن قد تجد إنسان معه دكتوراه بالتكييف.
نعم.
ويضع يده على المفتاح يأتي الهواء البارد، بس بين الشخصين مسافة كبيرة.
كبير.
أما بالثمرة واحدة. الهواء بارد جاء للإثنين، جاء لبدوي.
جميل.
أمي.
جميل.
وجاء لدكتور في التكييف.
جميل.
بس دكتور التكييف بيعلم.
صحيح.
بيفتح معه.
يعرف الكيفية.
نعم.
هذا
عنده. نعم. عنده عمق وعنده فلسفة للتكييف.
سبحان الله.
إذا الإنسان بيعيش بإيمانه ويكسب الدنيا والآخرة.
نعم.
وبيعيش بذكائه فيكسب الدنيا.
الدنيا فقط.
من هو أشقى الأشقياء؟ من خسر الدنيا والآخرة.
يا لطيف.
كما هو حال بعض المسلمين.
يا لطيف. أسأل الله.
هم تخلفوا تخلفين، تخلف عن مقتضيات العصر.
نعم.
والتخلف عن دينهم
في فهم الدين. نعم.
لهم في فهم دينهم وفي استقامتهم كما أراد الله عز وجل.
نعم. صحيح.
يقطفوا ثمار هذه الطاعة.
ولهم في دنياهم.
ولهم في دنياهم وفق الغرب.
نعم. سبحان. نعم. الله.
وأنا أقول هذا الكلام لأنه أي إنسان بيسافر للغرب.
صحيح. يندهش.
التعمق بيختل توازنه.
يندهش. صحيح.
يجد. لذلك القرآن الكريم ذكر فلما نسوا
ما ذكروا،
ما ذكروا به
فتحنا
عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. إذا العمل العبادي والعمل الذكي يلتقيان في النتائج، يختلفان في البواعث.
جميل.
فالإسلام خضوع لمنهج الله.
جميل.
بصرف النظر عن إيمانك بالله، عن عدم الإيمان لا سمح الله، بصرف النظر عن الإقبال والسعادة، ما دام أنت دخلك وفق منهج الله،
يعني
الإنفاق، الزواج، الطلاق، كل هذا وفق منهج الله فأنت مسلم.
يعني أستاذنا، يعني أفهم من كلامك أن الإسلام منهج الله عز وجل بشقيه.
نعم.
المنهج الشرعي لله. نعم. عز وجل. نعم. والذي يملك الإنسان يعني أن يقول لا أو يطبق أو لا يطبق، والمنهج الخلقي الجعلي الذي. نعم. جعل الله عز وجل سنة وقوانين لله.
نعم.
سبحانه وتعالى في أرضه.
نعم.
الصادق يقطف ثمار صدقه.
نعم.
حتى ولو لم يكن مؤمنا.
نعم.
يعني كلمة المنهج فيما يتعلق بالإسلام تشمل هذين الجانبين.
يعني أنا أريد أن أذكر نص ورد في الأثر.
نعم.
ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله.
يا سلام.
في الدنيا أم في الآخرة.
جميل.
الإنسان اخترع شيء ريح الناس، هل هذا عمل إيجابي؟
يأخذ ثمرته،
يقطف ثماره في الدنيا.
في الدنيا الشهرة.
أما إذا أراد رضوان الله.
يا سلام.
يقطف ثماره في الدنيا والآخرة.
طب أستاذ، نعود إلى هذه المنارة الكبيرة، منارات القرآن الكريم، الإيمان بالله عز وجل، هناك علاقة تشابك.
لكن قبل ذلك عفوا،
تفضل.
الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن،
كنت سأذكرك
لكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
في قلوبكم.
هذه الآية تغطي هذه الفكرة.
نعم.
التي.
نعم.
بدأنا بها.
يعني هناك أستاذنا في القرآن الكريم ظاهرة، هناك أحيانا تنوب كلمة الإيمان عن الإسلام أو المؤمنون عن المسلمين، وهناك قد لا تنوب عنها. مثلا على سبيل المثال يقول الله عز وجل فخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وكذلك في سورة الحجرات التي تلوتها قبل قليل، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هل نستطيع أن نضع معالم العلاقة ما بين الإسلام وبين الإيمان في القرآن الكريم؟
والله في فكرة تلقي ضوءا على هذه القضية. نعم. في كلمات في القرآن إذا اجتمعت تفرقت.
جميل.
إن افترقت اجتمعت.
جميل.
إن إذا قلت مؤمن وبيقابل مؤمن غير مؤمن يعني مسلم مؤمن.
نعم. دل الإيمان على الإسلام. نعم.
أو مسلم يعني مؤمن.
كمان. نعم. دل الإسلام.
فإذا اجتمعت الكلمتان في آية واحدة افترقتا.
نعم.
الإسلام شيء والإيمان شيء.
نعم.
أما إذا افترقتا اجتمعتا.
مثل الفقر والمسكنة.
نعم.
نعم. أحسن الله عليكم. يعني أستاذنا الإسلام إذن هو منهج الله بشقيه الشرعي.
نعم.
والجعل الكوني.
يعني الجانب المادي من الدين.
نعم. والإيمان هو
الجانب التشريعي من الدين.
نعم.
التطبيقي، جانب الطاعة وعدم الطاعة.
نعم.
هذا الجانب إسلام
ظاهري.
الآن صلة بالله، سعادة، تألق، سكينة، رضا، سكينة، يعني المشاعر العالية جدا، الشعور بالتفوق،
طمأنينة،
هي كلها من الإيمان.
من الإيمان، لأن أستاذنا الإيمان محله القلب.
نعم.
ولذلك ناسب ثمرات الإيمان يعني تتعلق بالقلب، سواء طمأنينة وسكينة ورضا. طيب أستاذنا الإيمان محل القلب، والإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، تصديقنا بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات كذا وكذا. أستاذنا هل الإيمان يتحرك؟ هل يزيد؟ هل ينقص؟
قبل أن أجيب عن هذا السؤال بارك الله بكم، في حقيقة مذهلة كشفت قبل عام تقريبا. يعني حينما نقل الأطباء الجراحون في بلاد أوروبا قلب لإنسان على وشك الموت إلى إنسان يحتاج إلى قلب، هذا اسمه زراعة القلوب.
نعم.
فلما زرعت هذه القلوب في ظواهر لم ينتبه لها العلماء بادئ ذي بدء.
نعم.
ثم اكتشفوا أن هناك ظاهرة جديدة، أنه هذا الذي زرع قلبه كان يكره هذه الأكلة فإذا هو يحبها
اختلفت مشاعر،
كان يكره الموسيقى الكلاسيكية إذا الآن يحبها.
نعم.
معي 70 قصة.
نعم.
هذا بحث خطير جدا.
نعم.
ثم اكتشف أن للقلب خلايا عصبية
سبحان الله
أقوى من خلايا الدماغ 50,000 مرة.
الله.
وخلايا القلب العصبية توجه الدماغ
سبحان الله.
يعني الآية الكريمة التي حيرتني طوال عمري الدعوي، لهم قلوب لا يعقلون بها. أنا كنت أفسر هذه الآية أنه هذا قلب النفس.
نعم.
فإذا هو قلب الجسد، هذا القلب العضلة الصنوبرية التي في الصدر هي تأمر الدماغ،
لها وظائف،
فيها وظائف عصبية.
عصبية.
والآن في البحوث طويلة جدا، ولو فتحنا بالإنترنت نجد هذا البحث مطول في موقعي.
نعم. نعم.
كيف أن القلب مركز العقل، العقل بالقلب
سبحان الله.
هي على قضية القلب.
نعم.
فالقلب هو مركز الإدراك، مركز العقل والتذوق والأحاسيس في الإنسان.
نعم. يعني أستاذنا طيب أريد حقيقة أن أعود إلى منارة الإيمان في القرآن الكريم. يوجد في الإيمان شيء ثابت ويوجد شيء متغير، ونريد حقيقة أستاذنا أن نضع أيدينا أو نتلمس الفرق ما بين الثابت والمتغير.
نعم.
لكن أستميحك عذرا أن تكون الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نتابع بعده إن شاء الله الحديث مع فضيلة الشيخ، فابقوا معنا.
كنت مع الشباب وهم يلعبون في المسبح.
أنا أعتقد نفسي من أهل الحي.
بعض المناطق في خلط ما بين السعوديين وال
قعدت مع الشيخ لقيته أبسط من ما كنت أتصور، يعني لقيته إنسان بسيط. قلت يعني إيش الشخص هذا عيش معاه كل يوم.
طوبى لمن سخره الله ليزرع البسمة في وجوه الآخر.
أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى. أعزائي المشاهدين وقفنا قبل الفاصل في الحديث عن الثابت والمتغير في عالم الإيمان، في منارة الإيمان. أستاذنا سألنا قبل الفاصل عن الثابت والمتغير في منارة هذا الإيمان، في مصطلح الإيمان، في مفهوم القرآن، الإيمان في القرآن الكريم، ما هو الثابت والمتغير في مفهوم الإيمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الإنسان أشياء ثابتة، الأشياء الثابتة هذه غطيت في القرآن الكريم وفي السنة بنصوص قطعية الدلالة.
نعم. يعني لا تقبل إلا معنى واحدا. يعني
إذا قلت لأحد أعطي فلانا 1500 درهم،
نعم،
هذا النص لا يقبل التحليل، نعم، ولا التأويل ولا الشرح ولا التفصيل، ولا يحتاج إلى أبي حنيفة ولا إلى الشافعي.
واضح. نعم.
نص واضح. نعم. هذا النص اسمه قطع الدلالة.
نعم.
أما لو قلت أعطي فلانا 1000 درهم ونصفه،
نعم،
لا، على من تعود؟
على الألف ولا على الدرهم؟
على الألف، 1500.
نعم.
ولو أعدنا الهاء على الدرهم 1500 درهم. فالبخيل يفهم النص على 1500 درهم
على قده.
والكريم على 1500.
سبحان الله.
هذا النص اسمه نص احتمالي.
نعم.
بمصطلح الشرع ظني ودلالة.
نعم.
فأنا أقول الحاجات الثابتة في الإنسان التي لا تتبدل ولا تتغير، لا بمكان ولا بزمان ولا بظرف ولا ببيئة، الحاجات الثابتة غطاها الله في قرآنه الكريم
بنصوص،
وغطاها النبي في شرعه الحكيم بنصوص قطعية الدلالة. أما الموضوعات المتبدلة التي تتغير بالمكان والزمان، تتغير بالعقود والقرون وما إلى ذلك، غطاها الله بنصوص ظنية الدلالة. هلأ النص ظنية الدلالة، أنا أقول أراد الله من النص ظنية الدلالة كل الاحتمالات.
جميل.
أبدا،
كل الاحتمالات مقصودة.
هنا تأتي ساعة الشريعة.
جميل. مرونتها.
تأتي ساعة الشريعة ومرونتها.
نعم.
كل احتمالات هذا النص
واردة،
واردة في النص. إله سيدي، كان من الممكن، كما أن الله عز وجل واجب الوجود، أما ما سواه ممكن الوجود،
ممكن الوجود. نعم.
كان من الممكن أن تكون كل نصوص الدين الإسلامي
قطعية،
قطعية الدلالة. التغى الفقه،
سبحان الله،
التغى دور العلماء.
صح.
كليا.
نعم. صحيح.
لكن الله عز وجل جامداً جعل هناك نصوص ظنية الدلالة. هذه النصوص الظنية الدلالة تحتمل الأقل والأكثر.
نعم.
يعني فرضا
الأشد والأخف.
نعم. نعم. العورة، هناك من، نعم، يرى الفخذ عورة أو ما
الركبة،
ركبة. نعم. عورة، في اختلاف. هذا الاختلاف كما قال بعض الفقهاء اختلاف العلماء رحمة،
رحمة.
اختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة.
جميل.
نعم. فأنا أقول النص ظني الدلالة له معنى كبير.
نعم.
وهناك أدلة كثيرة تؤكد هذا المعنى.
نعم. طب أستاذنا، يعني نعود إلى الفكرة الأصلية، ما الثابت والمتغير في عالم الإيمان؟ نعم.
يعني بالضبط ما هو الثابت؟ الثابت هو الفرض، والفرض إن لم تؤدي الفرض هلك الإنسان.
جميل.
هلأ السنة تحسين الفرض.
نعم.
لو فرضنا
تكميله،
تكميله.
نعم.
فلو أنه قصرت في السنة الفرض مقبول.
نعم.
أما السنة تحسنه، يعني مثلا ركعتان قبل الظهر تهيئة وتحمية، بعد الظهر استدراك لما فاته في الفرض.
جميل.
الأصل هو الفرض، فأنا أمهد له بسنة قبلية وسنة بعدية.
نعم.
البعدية أتدارك بها ما فاتني من الفرض.
نعم.
والقبلية أهيئ نفسي للفرض.
نعم.
أما الإنسان صلى الفرض مقبول منه كمان.
نعم.
فلذلك القضية الفرض والسنة تأخذ هذا المنحة.
جميل.
نعم. فالسنة تأتي متغيرة.
نعم. فالثابت من الإيمان أستاذنا هو القاسم المشترك بين كل المؤمنين في كل زمان ومكان.
نعم.
والقاسم المشترك بين كل الناس على اختلاف مستوياتهم وثقافاتهم وإمكانياتهم، أليس كذلك؟
يعني مثلا،
نعم،
امرأة أصبحت معذورة من أن تصلي.
نعم.
المعنى واضح، يعني جاءتها الدورة.
نعم.
قبل طواف الإفاضة.
نعم.
وهو ركن أحد أكبر أركان الحج.
نعم.
ماذا تفعل؟ الآن ندقق. الإمام أبي حنيفة قال تدفع ثمن بدنة أو تذبح بدنة، يعني جمل،
نعم،
يعني 150 نعم ألف ليرة بالسوري مثلا،
نعم،
مبلغ ضخم جدا،
نعم.
هي حالة. في حالة ثانية تغدو هذه المرأة أميرة الحج، يعني ينتظرها من معها،
نعم.
الثالثة تطوف البيت ولا شيء عليها،
نعم.
هذا رأي الإمام مالك،
نعم.
أقول لك حينما تكون امرأة موسرة وغنية نقول لها ادفعي ثمن بدني،
بدنة، نعم،
وأطعمي الفقراء،
نعم.
هلأ امرأة لا تملك ثمن بدني بس لها ابن بجدة،
نعم،
نقول لها زوري ابنك لأسبوعين
انتظري، نعم،
وبعدها تطوفي البيت. أما واحدة ملحقة بفوج وفقيرة جدا وجمعت مال الحج من خلال 30 سنة سابقة نقول لها طوفي البيت، نعم، ولا شيء عليك.
جميل جميل.
فمعناها اختلاف العلماء رحمة واسعة. إنسانة فقيرة وما لا أحد بجدة،
نعم.
إنسانة غير غنية لكن لها ابن بجدة، إنسانة غنية جدا نقول لهذه اذبحي بدنة،
نعم،
ولهذه انتظري أسبوع، نعم، وأنت طوفي ولا شيء عليك.
هذا تنوع، نعم.
فهو الحقيقة تنوع الأحكام الفقهية تنوع غنى لا تنوع تضاد، فرق كبير جدا في عنا بالشريعة، غنى كبير جدا بيغطي كل الحالات. فلذلك حينما يأتي نص قرآني، النص الظني والدلالة معنى لحكمة بالغة، نعم، بالغة بالغة
والاحتمالات،
أراد الله كل الاحتمالات،
نعم، صحيح، نعم. طيب أستاذنا، نلاحظ في عالم القرآن الكريم أن الإيمان يعطي فهما دقيقا للحقائق، يعني الإيمان له دور في توضيح الحقائق وتعديل وتغيير القناعات. مثلا يعني على سبيل المثال قول الله عز وجل تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو هذا فيما يتعلق بالإشاعة التي تتعلق بالأعراض وقذف المحصنات ونحو ذلك. ما دور الإيمان أستاذنا في تجلية الحقائق وتوضيحها وتبيينها؟
الحقيقة الإنسان كائن أودع الله في قوة إدراكية،
نعم،
كلام دقيق،
نعم،
أودع الله في هذا الكائن قوة إدراكية. هذه القوة الإدراكية تحتاج إلى تفعيل. فلمجرد أن يبحث الإنسان عن الله، عن سر وجوده، عن غاية وجوده، عن منهج ربه، حينما يتحرك الإنسان لهذا الهدف بيكون حقق شيء من وجوده الإنساني. أما إذا أهمل هذه الحركة هبط إلى مستوى لا يليق به، إلى مستوى حيواني، صار همه الطعام والشراب. فلمجرد أن الله أودع في الإنسان قوة إدراكية معنى ذلك لا بد من حركة لتلبية هذه الحاجة العليا في الإنسان،
نعم.
أنا أسمي حاجة عليا طلب العلم،
نعم.
في حاجة سفلى طلب الطعام والشراب وما سوى ذلك،
نعم.
ففي حاجة عليا، فلمجرد أن أحقق الحاجة العليا أنا وفق منهج الله تماما، أحقق الهدف من وجودي. والحقيقة الإنسان وجد ليعرف الله، والعبادة كما قال العلماء طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. علة وجود الإنسان العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
نعم.
لكن العبادة هي فيها فرائض، هي لو لم تفعلها لشقي الإنسان.
جميل.
فيها سنن محسنة، ففي فريضة، في سنة مؤكدة، في سنة غير مؤكدة، في عمل مستحب، في عمل مباح.
جميل.
في كراهة تنزيهية، كراهة تحريمية، تحريمية. في حرام. ما من شيء في الأرض إلا ولا بد من أن ينتظم بأحد هذه الفروض
الخمس، نعم،
بين مباح بالوسط،
نعم،
فرض، سنة، سنة مؤكدة، غير مؤكدة، مستحب.
جميل.
أو كراهة تنزيهية، كراهة تحريمية، حرام،
نعم.
فما هو العلم؟ أن أعرف أي شيء بحياتي ما علاقته بالمنهج.
جميل.
أنه أنت بهمك سعادتك وسلامتك أي إنسان،
نعم.
فإذا الإنسان بحث عن سعادته وسلامته لا بد من اتباع منهج خالق الأكوان.
جميل.
ودون أن نشعر. إذا الآلة غالية جدا ولها نفع عظيم، يعني مثلا الآن في جهاز حقه بمئات الملايين.
نعم.
تضع عليه نقطة دم لإنسان بيعطيك التحليل كامل.
جميل.
بدقائق. هذا الجهاز بيدخل ربح قد ثمنه بعشرات مرات خلال سنتين أو كذا.
نعم.
فلأنه الشركة لم ترسل لمن اشترى هذا الجهاز التعليمات، ما في استخدمه، فكأن هذه التعليمات أخطر من الجهاز نفسه.
نعم.
وهذا معنى قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق
خلق الإنسان،
يعني لا معنى لوجود الإنسان بلا بدون منهج يسير عليه.
ولذلك أستاذنا في أواخر سورة آل عمران جعل الإيمان بالله يعني طريقه العلم، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، إلى آخر قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. أستاذنا نلاحظ في عالم الإيمان في القرآن أن الإيمان يتفاعل مع النفس. في سورة الحجرات يقول الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يعني كأن الإيمان يزف إلى المؤمن وكأن المؤمن يشعر يعني بخلجات نفسه أن للإيمان أثر وأنه دافق الحيوية يعني يسري في عروقه. كيف نفهم هذا المعنى؟
والله الآية دقيقة جدا جدا جدا. السبب لو أنه منهج الله عز وجل دقيق جدا، لكن الله ما حببه إلينا، الاستقامة صعبة جدا بتصير. أما بأن الله حبب إلينا الإيمان، فأنت بمجرد أن تطيع الله أو أن تصطلح معه أو أن ترجع إليه منيبا تحس بجبال أزيحت عن كاهلك. أولا تحس بسعادة لا توصف.
جميل.
هي السكينة، السكينة من أدق تعريفاتها، يسعد بها الإنسان ولو فقد كل شيء.
يا سلام.
ويشقى بفقدها
إن شاء الله.
ولو ملك كل شيء
إن شاء الله.
فأنت حينما تتصل بمصدر الجمال الحقيقة، لما أنا أكل طعام طيب لدقائق أو لنصف دقيقة، حينما يدفع اللسان هذه اللقمة إلى سقف الحلق هناك أعصاب الذوق لثواني، فأثمن طعام وأغلى طعام بعد انتهاء الطعام يستويان
في الطعام،
وقبل الطعام يستويان.
نعم.
أما عندما يدفع الإنسان لقمته إلى سقف الحلق حيث هناك أعصاب التذوق، هل أنت لما تتذوق طعام طيب تشعر بلذة، فكيف إذا اتصلت بأصل الجمال؟ في طعام طيب، في منظر جميل، في وجه جميل، ابنك الصغير له وجه جميل جدا، في أشياء جميلة جدا، هذه الجماليات في الأرض أخذت من اسم الجميل بعض خصائصها.
نعم. رأت جمالها.
تجلى الله عليها باسم الجميل.
جميل سبحانه وتعالى.
في أشياء موج البحر باسم الجبار.
نعم.
فأنت حينما تتصل بشيء جميل في الدنيا من طعام أو شراب أو أو أو، هذه الأشياء تعطيك لذة أو سعادة. الفرق بينهما دقيق جدا. لذة حسية. السعادة أكبر من اللذة. سعادة معنوية.
نعم.
الذي تحتاج إلى مال.
نعم.
تحتاج إلى مال وإلى صحة وإلى وقت.
نعم.
أما السعادة
فلا تحتاج إلا
تحتاج لا إلى مال ولا إلى صحة ولا إلى وقت.
جميل جدا.
دائما النقطة الدقيقة جدا والمؤلمة أن الإنسان موضوع اللذائذ دائما ينقصه أحد شروطها.
نعم. دائما. سبحان الله.
في البدايات مال ما في.
في صحة
طيبة
بس ما في مال.
وقت فيه بس
نعم.
ما في مال.
نعم.
بالأربعينات مدير معمل، في مال
في صحة
بس ما في وقت. كل وقته بالمعمل.
نعم.
تقاعد سلم أولاده.
نعم.
صار في مال وصار في وقت بس ما في صحة.
ما في صحة. الله يحسنك.
في أمور الدنيا
ما شاء الله
الذي تقتضي المال والصحة والوقت، ودائما في واحدة ناقصة.
نعم.
في أمور الدين بالعكس،
سعادته
بمجرد أن تنعقد الصلة مع الله عز وجل، إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله.
يا سلام.
هي السعادة التي أقول لها دائما يسعد الإنسان بها ولو فقد كل شيء.
شيء.
يعني مثلا وجدها النبي في الغار.
صحيح.
وجدها سيد يونس ببطن الحوت.
سبحان الله.
وجدها أهل الكهف بالكهف.
صحيح.
بأقصى مكان.
الله يفتح عليكم أستاذنا، ما أجمل أن ننهي حلقتنا حول منارة الإيمان بالحديث عن السعادة. أعزائي المشاهدين وأنتم كذلك، لم يبقى من وقت الحلقة إلا أن أشكركم عميق الشكر على متابعتكم لنا، وأذكر أننا قطفنا اليوم ثمرة رائعة ماتعة من ثمرات منارة الإيمان في القرآن الكريم، وأسأل الله أن ألقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله لنستكمل حديثنا عن هذه الشمس الساطعة من شموس كتاب الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.